الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر الأخبار التي أعدتها لكم الزميلة رواء حيدر لهذا اليوم.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. جاء في بيان صدر عن هيئة الرئاسة اليوم أن رئيس الجمهورية جلال طلباني عقد محادثات مع نائب الرئيس طارق الهاشمي، ناقش فيها مقاطعة وزراء جبهة التوافق العراقية، اجتماعات مجلس الوزراء، واتفقا على دعوة مجلس الرئاسة إلى اجتماع عاجل لبحث القضايا السياسية العالقة. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية أنه لا يمكن للمجلس مناقشة مشروع قانون النفط والغاز إلا بعد عودة ممثلي جبهة التوافق العراقية إلى المجلس، كما كشف عن محاولات لإعادتهم. وكالة رويترز نقلت عن العطية دعوته الكتل التي تنفذ المقاطعة إلى إنهاء مقاطعتها، كما دعا أعضاء المجلس إلى متابعة الحضور بعدد كاف بمعدل 6 جلسات أسبوعيا بدلا من 3، وذلك للانتهاء من مناقشة النقاط المطروحة على جدول أعمال المجلس. غير أن عضو المجلس أياد السامرائي قال أن عودة ممثلي جبهة التوافق إلى المجلس مرتبطة بعودة رئيسه محمود المشهداني، وأن عودتهم إلى الحكومة مرتبطة بإلغاء أمر الاعتقال الصادر في حق وزير الثقافة أسعد الهاشمي. في وقت لاحق من هذا اليوم أصدرت جبهة التوافق بيانا دعت فيه جميع الأحزاب السياسية الأخرى إلى العودة إلى العمل على عودة المشهداني. عبر أتباع رجل الدين مقتدى الصدر عن معارضتهم مشروع قانون النفط والغاز، ونقلت وكالة فرانس بريس عن الشيخ صلاح العبيدي الناطق باسم مكتب الصدر في النجف أن الصدريين يرفضون قانونا غير واضح يتضمن عددا من النقاط المرفوضة، وأضاف أن هذا القانون لا أساس له في الواقع العراقي. كما قال نصار الرباعي الناطق باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب أن أخطر مشكلة في القانون هي الاتفاقات المتعلقة بالإنتاج والمشاطرة، وهو ما ترفضه الكتلة تماما حسب قوله. هذا ونقلت الوكالة عن أتباع للصدر أنهم لن يوافقوا على قانون يسمح لشركات حكومات تحتل العراق بالتوقيع على صفقات نفطية. قتل 5 أشخاص في الأقل في انفجار سيارة مفخخة جنوبي بغداد اليوم، وقالت الشرطة أن السيارة كانت متوقفة قرب مطعم في منطقة أبو تشير، وأضافت أن 15 شخصا أصيبوا في الانفجار أيضا. قتل مسلحون ملثمون مترجما يعمل مع القوات الأمريكية في الكوت. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. نفى رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد ما ورد على لسان وزير الدفاع برندن نيلسون، وكان نيلسون قد قال أن بقاء القوات الأسترالية في العراق هدفه ضمان إمدادات الطاقة، وأضاف أن الشرق الأوسط وليس العراق فحسب منطقة تمد العالم كله بالطاقة، وبالتالي فعلى الأستراليين أن يراجعوا أنفسهم ويفكروا فيما يمكن أن يحدث لو انسحبت أستراليا من العراق في وقت مبكر. هذا ونفى رئيس الوزراء هوارد ما ورد على لسان وزير الدفاع قائلا أن أستراليا في العراق ليس بسبب النفط. قتلت قوات تابعة للحكومة التركية على مدى اليومين الماضيين 3 مسلحين من أكراد تركيا، كما قتل أحد أفراد الدرك وأصيب 3 في الأقل في اشتباكات وقعت في جنوب شرق البلاد حسب ما أعلن الجيش التركي اليوم. وفي أنقرة فتحت أعلى محكمة تركية وهي المحكمة الدستورية فتحت الباب اليوم أمام إجراء استفتاء عام حول طريقة انتخاب رئيس البلاد، هل سيكون بالاقتراع العام المباشر أم من خلال البرلمان. المحكمة رفضت اليوم أيضا طلبات وردتها من رئيس البلاد أحمد نجدة سيزر لإلغاء الإصلاحات الدستورية التي طرحتها حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. يذكر أن على سيزر طرح حزمة الإصلاحات لاستفتاء عام من المتوقع تنظيمه في تشرين الأول المقبل. منحت منظمة العفو الدولية مراسل هيئة الإذاعة البريطانية ألان جونستون جائزة بعد ساعات من إطلاق سراحه في قطاع غزة حيث كان مختطفا على يد مسلحين. المنظمة أثنت على تقارير جونستون الصحفية التي كان يرسلها من غزة حيث أمضى 3 سنوات. يذكر أن خاطفيه سلموه إلى مسؤولين من حركة حماس يوم الأربعاء بعد مضي 4 أشهر على اختطافه، وقال جونستون إنه أمر رائع أن يكون المرء حرا بعد هذه التجربة الصعبة. وأخيرا أعادت الولايات المتحدة 80 وثيقة يعود تاريخها إلى الفترتين القيصرية والسوفيتية أعادتها إلى روسيا اليوم، وكانت هذه الوثائق قد سرقت من أرشيف روسيا خلال التسعينات. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، معكم الآن زميل كفاح الحبيب وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعين الأعزاء، طاب أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يحيي ذكرى عيد الاستقلال الأمريكي بالتأكيد على أن النصر في العراق يستلزم مزيدا من الصبر والشجاعة والتضحية. ناشد الرئيس الأمريكي جورج بوش الأمريكيين التحلي بالصبر والتصميم إزاء الحرب الدائرة في العراق. بوش الذي كان يتحدث في قاعدة للحرس الوطني بولاية ويست فرجينيا بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي قال إن الجميع يتوق إلى اليوم الذي يقل فيه عديد القوات الأمريكية في العراق، ولكنه أصر على أن هناك حاجة لمزيد من الوقت كي تحقق استراتيجيته النجاح. الرئيس الأمريكي قال أمام حشد يتألف من أكثر من 1000 من موظفي الحرس الوطني وأفراد الأسر الذين تجمعوا داخل حظيرة للطائرات، قال إن النصر في هذا الصراع يستلزم مزيدا من الصبر والشجاعة والتضحية.
لأن لدى أمتنا جيشا من أكثر الجنود الذين قابلتهم في حياتي شجاعة وتهذيبا، تبقى أمريكا منارة الأمل للجميع في كل أنحاء العالم. تبقى أمريكا مكانا يحظى السلام فيه على أفضل فرصة للتشجيع.
بوش قال إن يوما ما سيأتي لن يكون فيه الشعب العراقي بحاجة إلى 159,000 جندي أمريكي في بلادهم، وأشار إلى أن الانسحاب المبكر استنادا إلى الظرف السياسي لن يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وأضاف أن ذلك سيمثل منح النصر للعدو ووضع أمن أمريكا في خطر، مؤكدا أنه لن يفعل شيئا من هذا القبيل. ووصف بوش القوات الأمريكية بأنها خليفة الجنود الثوريين الذين قاتلوا من أجل الاستقلال الأمريكي، وأشار إلى أن أولئك الجنود ظلوا يقاتلون 6 أعوام قبل أن ينهوا الحرب مع بريطانيا.
في الوقت الذي نحتفل باستقلالنا في 4 من تموز بإمكاننا الاتكال على المبادئ الراسخة لتأسيس أمتنا. إن كلمات إعلان الاستقلال تحمل وعدا لجميع بني البشر، وأن تلك المثل ستبقى تلهم الملايين في جميع بقاع العالم.
وفي بغداد قال السفير الأمريكي راين كروكر إن هناك قواسم مشتركة بين الولايات المتحدة والعراق خلال حديثه عن عيد الاستقلال الأمريكي الذي تم إحياء ذكراه في العاصمة العراقية بحضور قادة عسكريين أمريكيين وعراقيين إضافة إلى دبلوماسيين وسياسيين. كروكر قال إن أولئك الذين وقعوا إعلان الاستقلال عبروا عن أمل ولم يكونوا حققوا هدفهم بعد، وقال إن هذا الهدف كاد أن لا يتحقق، وذكر بأن بلاده خسرت ثلث جيشها خلال الثورة الأمريكية، وإن العاصمة دمرت تماما بعد عقود عديدة على يد المحتل، وشهدت البلاد حربا أهلية. وأكد كروكر أن لا شيء سريعا ولا سهلا في إقامة دولة ديمقراطية حرة لا في أمريكا ولا في العراق. وعبر كل من رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ورئيس الجمهورية جلال طلباني والسفير الأمريكي عن الأمل في أن يحتفل العراق بدوره بالطريق الطويل نحو الاستقلال والتجربة الديمقراطية، فيما لم يتردد أحد شيوخ العشائر في انتقاد الولايات المتحدة، حيث قال الشيخ نديم التميمي أن بإمكان العراقيين أنفسهم الاحتفال بما يحتفل به الأمريكيون لولا أن البلاد لا تزال تحت ما وصفه بالاحتلال. قال برلمانيون عراقيون أن مجلس النواب قد يحتاج أسبوعا للبدء في دراسة مشروع قانون النفط والغاز بعد أن أشارت شكاوى من الأكراد وساسة آخرين إلى أن إقراره قد لا يكون عملية سهلة. رئيس المكتب الإعلامي في مجلس النواب العراقي محمد أبو بكر قال أنه يتعين أولا عرض القانون على لجنة الطاقة والنفط، وأشار إلى الحاجة إلى 7 أيام لوضع مسودة القانون على جدول أعمال المجلس لمناقشتها. وفي إشارة على أن أقرار القانون قد يواجه مشكلات، أعلنت الحركة السياسية التابعة لرجل الدين مقتدى صدر أنها رفضت المسودة، وقال مسؤول أن كتلة الصدر البرلمانية التي تضم 30 مقعدا أكدت على ضرورة أن ينص القانون على عدم جواز توقيع عقود مع شركات من دول تحتفظ بقوات في العراق. إلى ذلك أكد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري أن مناقشة قانون النفط والغاز ستتم خلال الأسبوع المقبل، فيما ستجرى مناقشة قانون الموارد المالية بعد إقراره من قبل الحكومة قريبا. وأكد العسكري أن تمرير قوانين العدالة والمساءلة وانتخابات مجالس المحافظات والنفط والغاز والموارد المالية ستكون قبل نهاية الشهر الجاري، لكن النائب الآخر عن كتلة الائتلاف حسن السنيد قال أن مناقشة القانون قد تستغرق شهرا على أقل تقدير بعد المباحثات التي سيواجهها في البرلمان، مشيرا إلى أن أغلب الكتل النيابية توصل لاتفاقات بشأن بعض النقاط الخلافية. قال تقرير لوزارة الدفاع الأسترالية أن ضمان إمدادات النفط يمثل أحد العوامل الرئيسة لوجود القوات الأسترالية في العراق. وزير الدفاع الأسترالي براندان نيلسون قال لمحطة ABC التلفزيونية الأسترالية أن تقييم استراتيجية الدفاع الذي نشرته الوزارة في التقرير يحدد لأستراليا أولويات دفاعية وأمنية عديدة، مشيرا إلى أن ضمان موارد الطاقة هي إحدى هذه الأولويات. وتحدث نيلسون عن دوافع أخرى مثل أعمال العنف الطائفي التي يشهدها العراق ومكافحة الإرهاب، وقال إن من الضروري جدا لكل هذه الأسباب وبينها أمن الطاقة أن تدرك أستراليا أن من مصلحتها أن تضمن وجود وضع أمني مستقر لدى مغادرتها منطقة الشرق الأوسط التي قال أنها مجهز كبير للطاقة والنفط ولا سيما العراق. وزير الدفاع الأسترالي شدد على أن انسحابا مبكرا من العراق يجب أن يدفع إلى التفكير جديا بتلك الأسباب، مؤكدا أن الجنود الأستراليين سيبقون في العراق طالما كان وجودهم ضروريا، وأن الانتخابات التشريعية التي ستجري في أستراليا نهاية العام الحالي لن يكون لها أي تأثير على هذا الموقف. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي. رفقة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الساعة. سأكون معكم في ختامها وكذلك المخرج نبيل خوري عبر النوافذ المفتوحة. أما الآن سيداتي وسادتي، فنتحول إلى أربيل، حيث ناقش البرلمان الكردستاني في جلسة خاصة تزايد ظاهرة جرائم الشرف غسلا للعار. رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في البرلمان بخشان زنجنة أعلنت في تلك الجلسة عن إحصائية ورد فيها قتل 75 امرأة خلال النصف الأول من العام الحالي في السليمانية ودهوك، معتبرة أن هذه الأرقام ليست دقيقة لصعوبة الحصول عليها ولعدم الإعلان عن جميع جرائم الشرف في كردستان. عبد الحميد زيباري تابع لنا هذا الموضوع وعد التقرير التالي.
عقد المجلس الوطني لكردستان العراق جلسة خاصة لمناقشة مسألة ظاهرة ازدياد قتل النساء أو استخدام العنف ضدهن بدواعي الشرف وغسل العار. وناقش برلمان كردستان تقريرا أعده لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في البرلمان، وتضمن إحصائيات عن عدد النساء اللاتي قتلن في الإقليم خلال العام الحالي، بالإضافة إلى وضع مجموعة من الحلول والمعالجات للتقليل من هذه الظاهرة. عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان تحدث عقب انتهاء الجلسة إلى إذاعة العراق الحر، وأشار إلى أسباب عقد هذه الجلسة الخاصة وقال:
هذه جلسة خاصة ظاهرة موجودة في كردستان، ربما بسبب التطور الموجود في المجتمع الكردستاني والحرية الموجودة والديمقراطية الموجودة أصبحت أخذت مداها في كشف حقائقها وكشف ملابسات كثير من الجرائم التي تقع من هذا النوع. فنحن نعتقد أننا مسؤولين جميعا للتصدي لهذه الجرائم التي ترتكب بحق النساء، ولذلك لجنة البرلمان خاصة بمتابعة حقوق المرأة كانت تدرس هذه الواقعة وتتابعها وجمعت معلومات كثيرة وزارت مواقع للشرطة والأسايج وكذلك زارت وزارة المعنية وقدمت مذكرة إلى رئاسة البرلمان ونحن ووجهت أسئلة إلى الوزراء المعنية وزارة الداخلية وزارة العدل وزارة حقوق الإنسان وزارة البيشمركة وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى ضوء هذه اتفقنا أن نعقد هذه الجلسة لتوجيه هذه الأسئلة إلى الوزراء والاستماع إلى آرائهم ومن ثم الاتفاق على متابعة الجهود والتعاون والتنسيق بين كل الأطراف المعنية في الإقليم لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأعلنت بخشان زنجنا رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في البرلمان، أعلنت خلال الجلسة عن إحصائية ورد فيها عن مقتل 75 امرأة خلال العام الحالي في محافظتي السليمانية ودهوك، واعتبرت خلال حديث مع إذاعة العراق الحر عقب انتهاء الجلسة إن هذه الأرقام غير دقيقة لصعوبة الحصول عليها وعدم الإعلان عن جميع حالات القتل، وأضافت قائلة:
المشكلة ليست بالإحصائية، والقضية ليست أرقام، القضية وجود هذه الظاهرة. هذه الظاهرة نلاحظ أنه صاير موضع حديث في أوساط مختلفة سواء في داخل كردستان أو خارج كردستان. إحنا الأرقام ما نتوقع أن نحصل أرقام دقيقة في هذا المجال، لأنه هاي القضية هناك أصلا حالات ما يعلن عنها. فالأرقام اللي حصلناها إحنا أرقام هي من المحاكم، من دوائر الشرطة، من مستشفيات ومن يعني مستشفيات الطوارئ، ولهذا أنا ما أتوقع تكون هاي الأرقام دقيقة، ولا أعتبر الأرقام اللي تصدر في الإعلام أو يعني من المنظمات أيضا أرقام دقيقة. احتمال هنا بالنسبة للأرقام اللي احنا حصلناها هي أقل بكثير من الواقع.
وقدم العديد من أعضاء البرلمان مقترحات بغية إيجاد آلية مناسبة للتقليل من ظاهرة قتل النساء بدواعي غسل العار. تابقى محمد علي تؤكد على ضرورة تعاون جميع السلطات للسيطرة عليها وتضيف:
السلطة مسؤولة أمام هذه الظاهرة، برلمان مسؤول، سلطة تنفيذية مسؤول، الأحزاب السياسية مسؤول أيضا، الإعلام مسؤول، الثقافة الموروثة أيضا مسؤول أمام هذه الظاهرة، وأيضا العلماء الدين في خطابهم مسؤول أمام تقليل هذه الظاهرة. نحن نقول بتعاون جميع الهيئات، تعاون جميع السلطات الموجودة في كردستان يؤدي إلى تقليل هذه الظاهرة، والمرأة أيضا مسؤولة أمام هذه الظاهرة، إذا عدم وعيها عدم توعيتها لإيصال معاناتها إلى جهة المختصة، وهذه كلها أسباب هذه الظاهرة، والأسباب أيضا والمعالجات كلهم يعني مع بعض يجب أن يعملوا على تقليل هذه الظاهرة الموجودة في كردستان.
فيما تعتقد جنان قاسم وزيرة الإقليم لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان ضرورة إيجاد برامج وخطط قصيرة المدى وبعيدة المدى، وتضيف:
ظاهرة القتل اللي صار بفترة الأخيرة الكل يلاحظ هذا، أنه الكيرف دا يصعد، يعني مدى بصراحة مو قليل يعني، ولذلك اعتبرت الحكومة أنه ضرورة في اهتمام ووضع حلول سريعة ببرنامج قصير الأمد، وأكو برامج لازم تكون طويلة الأمد، ولذلك يكون الحل هاي المشكلة مو بس يعني البرلمان لازم يشرع عدل بعض القوانين، دوائر الدولة لازمها من الوزارات المعنية لازم تنفذ هذه القوانين، وإذا أكو أي خلل لازم يحل يعني بصراحة.
هذا وحضر الجلسة مجموعة من وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، منهم وزير الداخلية والعدل وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والبيشمركة وشؤون المرأة وشؤون المجتمع المدني. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق المقبلة نقضيها مع الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي.
حلوة وجميلة لكن بخيلة،
حلوة وجميلة
لكن بخيلة، قصدي معاها ولا ألف
ألف ليلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، تشكل امتحانات محطات هامة في إعداد الطالب لدخول معترك الحياة العملية مستقبلا، ومن حق الطلاب أن يؤدوا امتحاناتهم في ظروف تتناسب مع أهميتها لمستقبلهم، ولكن في أوضاع العراق الحالية وتردي الخدمات الأساسية تضيع شكوى الطالب المجتهد مع غيره الذي يجد في هذه الأوضاع ذريعة. مسؤول تربوي في محافظة واسط يرى أن العملية التربوية برمتها تعاني أزمة خطيرة. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
الامتحانات الوزارية لطلبة الصفوف المنتهية تكون قد انتهت بعد أن رافقتها ظروفا صعبة أثرت سلبا على أداء سير تلك الامتحانات وبالتالي انعكاساتها على الطلبة. أكثر من رأي حصلنا عليه من ذوي الاختصاص من المشرفين التربويين، كما كان للطلبة آراء ننقلها كما هي.
لسه بالبداية جت أول امتحان والله زينة شوية سهلة، بس بعدها لا والله اختلفت الأمور، لسه صعبة جت يعني حيل. بالنسبة لي أنا كطالب يعني مهجر جيت من محافظة بابل وجيت هنا للكويت انتقلت، وما عدا اليوم هي بس اليوم أسهل سهلة والله، بس قبلها لا والله صعبة حيل يعني حيل. بالنسبة لنا يعني كطلاب مهجرين ومناهج ما كملناها، انقطاعات كهرباء والله العظيم، أمان ماكو، فين أكثر على أدانا.
ظروف يعني اللي واجهتنا بالامتحانات أهمها انقطاع الكهرباء إحنا بالدوام، والمناهج يعني المنهج اشوفه ما سادس منهج طويل يعني اكثر شيء يعني المدرس ما كمله. بالامتحانات احنا من جينا الامتحان اجلوا خربطوا علينا الجدول، مثلا كانت الاحياء مثل قدامها يومين صار يعني بس نهار واحد يعني ما تكمله كتاب كلش كبير. بالليل زين الكهرباء طاح، بعدين على الاسئله اللي اجت يعني الاسئله تقريبا زين.
العام الدراسي وما شهده من ظروف صعبة حيث الوضع الأمني وكثرة العطل الرسمية والمناهج وغيرها من الأزمات التي أصبحت مألوفة لدى الطلبة أثرت على سير الامتحانات، كما يقول المشرف التربوي باسم الحمداني.
كثرة العطل اللي حدثت عندنا بالعام الدراسي، الوضع الأمني، انقطاع التيار الكهربائي، كل هذه الظروف، أيضا عدم إكمال المناهج بالنسبة لبعض المدرسين وضغط المدرسين على الطلاب بسبب الدروس الخصوصية، إن كلها انعكست على أداء الطلاب وقلة طموحهم من أجل الحصول على درجات عالية.
واقع تربوي متردي يحتاج إلى سبل النهوض به من تطوير الأبنية والارتقاء بالمناهج والمستوى المعاشي لأعضاء الهيئات التدريسية، خطوات تحتاج إلى تطبيق من قبل المعنيين للارتقاء بسير التدريس على حد قول علي الحرقاني مدير الإشراف التربوي بالمحافظة.
الواقع التعليمي تردي جدا، الطالب صحيح من ناحية نظرية يلتحق ببعض المدارس في المناطق الآمنة، داوم يحمل كتبه يذهب للمدرسة، لأن الحقيقة الميدانية الطالب غير مستفيد، النتائج غير مجدية، الامتحانات غير سليمة، فيها كثير من الخروقات، الأسئلة غير منضبطة، هناك مناطق تمتحن، هناك مناطق لا تمتحن، كهرباء غير متوفرة، أمن غير متوفر، لا يوجد طالب في العالم يمتحن تحت ظل هذه الظروف يحقق نتائج معينة. ولذلك فالواقع التعليمي سيء، مناهجه متخلفة، بناياته متخلفة لا تصلح، تحتاج إلى دراسة واقع التعليم في العراق، دراسة دقيقة تبدأ من أولياته من ألفها إلى ياءها في كل تفاصيلها للنهوض به. مع الأسف غير متوفرة هذه الإمكانية، لا بالظرف الموضوعي ولا بالإمكانية الذاتية ولا حتى بالرؤية المستقبلية للمستقبل القريب.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
ما زلنا مستمعين الأعزاء نواصل تقديم التقارير المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في بغداد حيث أشار العديد من الشباب إلى أن أسباب عزوفهم عن الزواج هو الوضع المادي المتدني والظروف الأمنية المتردية والأزمات المستمرة التي تعصف بحياة العراقيين. فرقد الطيب التقى بعدد من الشباب من مختلف الأعمار وأجمعوا على أن الصعوبات الحياتية، عدم الشعور بالأمان فضلا عن غياب الضمان الاجتماعي، تجبرهم على إخفاء قضية ارتباطهم بالزواج.
عزوف الشباب عن الزواج في الأوساط العراقية أصبح من الأمور المعتادة لدى الكثير منهم، وذلك لأسباب عديدة، كان أهمها الوضع المادي السيء والتخوف الذي يعيشه هؤلاء الشباب من المصير المجهول للحياة الجديدة والمعاناة التي سيتحملونها في حال استمرار الأزمات التي يمر بها العراق، كما أن غياب مقومات الحياة للزواج وتداعيات الوضع الأمني كانت من أهم الأسباب وراء عزوف الشباب عن الزواج. إذاعة العراق الحر التقت بالشاب قاسم أحمد ابن 25 ربيعا وسألته عن الأسباب التي تمنعه من الزواج فقال:
أول شيء من الزواج أول إن فلوس ماكو، ثانيا العيشة صعبة وتعبانة، يعني يدوب يلا تشتغل تطلع مصرف البيت، ما زيت حير بفلوس الأجار، ما زيت حير بالوضع الأمني، ما زيت حير بوضع يعني أكثرية الطلاب المتخرجين قاعدين حاطين شابر ما جغير ويبيعون، يا با ليش ما تشتغل؟ وين هو التعيين؟ وين التعيينات؟ وين الهاي؟ أنا أعرف جماعة مهندس ودكتور حاط شمبر مال جقاير ويبيع جقاير ونفس تشتغل عمالة في سبيل طلع مصرف أهله ومصرف البنزين ومصرف الكهرباء والمي وكل هالمشاكل، شو راح نتزوج؟ ولا حد يسأل علينا ولا حد يقدم لنا مساعدات.
أما الشاب رعد محمود فأوعد الأسباب إلى عدم وجود الضمان الاجتماعي والوضع الأمني غير المستقر الذي يمر به البلد.
مثلا أنا عندي شهادة ماجستير وما لقيت عين، حاليا أشتغل بمؤسسة لكن ما بيها ضمان، أي ضمان ما بيها وما أقدر أتزوج، بيت ما عندنا وراتب ماكو، الأهل حالتهم متوسطة مو حالة مادية مزينة، يعني هواي أسباب حتى الوضع اللي منهم تعبان مو مال واحد يتزوج.
أما الشاب أنور محمد فقال:
إحنا عائلة 15 نفر وما تمكن على الزواج بسبب الظروف المالية، وأنا الشاب عطر عن العمل، يعني يتحمل ظروف هذا الوضع.
الشاب صلاح فاضل الذي بلغ عمره 35 سنة فأكد أن كثيرا من الأسباب التي تمنعه من الزواج أهمها الظروف الصعبة التي مر بها العراق قبل التغيير السياسي عام 2003 والظروف الحالية من قتل وتهجير وغيرها من المعوقات التي يعاني منها العراقيون يوميا.
أسباب اللي تمنع الزواج بالنسبة للشباب يعني الأشياء الأساسية هي طبعا الشاب من الزواج يحتاج إلى مكان يستقر به، يحتاج إلى مادة، يعني وهذه الأشياء ما متوفرة، يعني قبل سقوط نظام 2003 ما كانت متوفرة، يعني كان النظام البائد كان يحارب الشاب، يحاربه برزقه، يحاربه بالأشياء المادية والنفسية، يعني فما قدر أي شاب إلا القليل، يعني بعد السقوط الوضع الأمني غير مستقر فما قدر، إضافة إلى التهجير اللي صار بعض المناطق من بغداد والمحافظات، فهو يعني متهجول ما يقدر يلقى له مكان على مود يقعد فيه، فبعد شلون يعني يفكر بالزواج ولا يفكر بالعيشة. يعني
أسباب كثيرة وقفت حاجزا بين الشباب وبين طموحاتهم لتأسيس نواة أسر طالما شغلت أثانهم وجعلتهم يراوحون في مكانهم. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة، نقلتها رسائلكم الصوتية والألكترونية وهي تحمل التحيات والانتقادات وأراءنا الوضع الراهن في العراق، وتحمل أيضا رغبات المشاركة في البرنامج عبر لقاء النافذة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
يا حمام الجاي من بلادي ود وحبابي لي بجلحك
أرحب بمشاركة مخرج البرنامج في حلقته لهذا الأسبوع نبيل خوري. أهلا نبيل.
أهلا فريال، أهلا المستمعين الكرام.
أريد أقول للمستمعين أن المخرج ديار راح يغيب عنا لمدة أسبوعين ليتمتع بعطلته الصيفية بعيدا عن العمل والمشاكل، ونتمنى له طيب الأيام والساعات مع عائلته في عمان. نعود أعزائي من جديد إلى مستمعين الذين لم تنقطع رسائلهم الصوتية أو المسجات أو الإيميلات، وكما قلت سابقا بأن هذا يفرحنا كثيرا، وما زال عتب المستمعين يصلني بين فترة وأخرى يطالبون بالرد على رسائلهم. وأنا أقول للجميع أن وقت البرنامج ما يتسع للرد على حوالي 100 رسالة أسبوعية أو أكثر، وأنا أحاول الإجابة على الرسائل اللي تتضمن موضوعهم كل العراقيين، أو رسالة تحتوي على قصيدة شعر أو دارميات أو اقتراحات لتطوير البرامج. معي رسالة صوتية تحمل العتب من خير سنجاري، طبعا هو من سنجار، يذكر في رسالته أو في كلامه يقول: نحن همشنا بشكل كبير محافظة نينوى. نبيل، خلينا نستمع إلى الرسالة الصوتية اللي بعثنا إياها.
السلام عليكم، أنا خير سنجاري من سنجار، سلامي إلى إذاعة العراق الحر اللي جالت تتعب، ما تقصر شؤون العراقيين، بس لينا عتب عليكم وهو انكم اهمشتوا بشكل كبير محافظة نينوى، بحيث لم نسمع اي صغيرة او كبيرة من قضايا التي تخص الموصل.
هسه ورا ما سمعنا خيري سنجاري نحاول الاتصال به.
عذرا، رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا او خارج نطاق الخدمة.
لاحظت أعزائي أنه كان صعب الاتصال بالسيد خيري، وأرجو أنه يعذرنا يعني وما يعاتبنا بعد، ونحاول إن شاء الله في حلقات مقبلة أنه نتصل به أيضا. ونقول أيضا لخيري أنه عندنا في الموصل مراسلين اثنين يمدونا بالتقارير وأخبار المحافظة وحتى الضواحي أو الأقضية أو القرى. لو كنت يا خيري مستمع يومي للإذاعة لكنت عرفت أننا نحاول أن نقدم تغطيات لكل المشاكل اللي موجودة في محافظة الموصل أو في محافظات أخرى.
يا حلو الشلاتة، يا حلو مني، يا حلو بكتواتة، يا حلو ناني، يا حلو الشلاتة، يا حلو مني، يا حلو بكتواتة، يا حلو ناني،
يا حلو الشلاتة، يا حلو غني.
أعزائي، العديد من الرسائل الصوتية لاحظتها كانت دون كلام، أو يبقى المتكلم يقول ألو ألو ويعيدها، وكأنه يتوقع أن هناك من يجيب عليه. احنا خلينا أو وضعنا هذه الخدمة لتسجيل الاسم والرقم ونوع الطلب. مثلا خلنا نسمع إلى هذه المستمعة اللي طبعا ما أعرف اسمها بس أنه موجود رقم تليفونها. لاحظوا هذه الرسالة الصوتية، هناك العديد من الرسائل الصوتية دون كلام وفقط نسمع ألو
ألو ألو.
لاحظت أعزائي أنه الرسالة الصوتية تفتقر إلى أي كلام.
نعم فريال، في حلقة الأسبوع الماضي أشرنا إلى رسالة من رئيس جمعية شباب التآخي الثقافية في كركوك صباح الشاعر، يقول: صباح، أني فقدت بصري في انفجار قنبلة، ولكن ذلك لم يثني عزيمتي في السعي إلى النجاح. صباح يعد ويقدم برامج إذاعية، وبالرغم من فقده البصر ما زال صباح يكتب لنا مسجاته بيده دون مساعدة من أي شخص، ويقول: لدى جمعيتنا العديد من النشاطات الثقافية، ماذا لو نحاول أن نتصل بصباح؟
والله يا ريت يا نبيل، يعني هذه احنا اتصلنا بي بالأسبوع الماضي وماكو رد، يا بلكي حالفنا الحظ اليوم.
ألو
مرحبا.
يا أهلا وسهلا،
صباح الشاعر من كركوك، وياك إذاعة العراق الحر، برنامج نوافذ مفتوحة.
يا أهلا وسهلا، يا
أهلا
وسهلا
بي،
صباح الشاعر وياك. نعم
أهلا وسهلا، احنا الأسبوع الماضي اتصلنا بيك وما جاوبتنا وبعدين كتبت لنا رسائل. طبعا أنا أحييك على سعيك ونجاحك، وأنت مقدم ومعد برامج إذاعية ممكن، وأيضا أنت رئيس جمعية شباب التأخي الثقافية في كركوك.
نعم
ممكن
نعم
تحكي لنا شوية عن الجمعية، عن البرامج اللي أنت تعدها وتقدمها؟
الجمعية طبعا هي جمعية شباب التأخي، جمعية ثقافية تخدم في خدمة الشباب بصورة عامة، توعية ثقافية بالدرجة اللي نظر كراسة، توعوية ثقافية بها تربوية بها مواضيع مختلفة، الحث الشباب على مختلف الأمور، تطويرهم مهاراتهم، أيضا تطوير خبراتهم الفكرية والذهنية. عندنا موجودة أبواب الجمعية مفتوحة، فيها أكثر من مجال طبعا للكتاب القصة والصحفيين والمخرجين والممثلين.
طيب صباح، يعني أنت ممكن تحكي لنا عن قصة فقدك للبصر، في شو وقت صار هذا الحادث، إيش قد أنت عمرك؟
أنا عمري 14 سنة وقتها، ودخلت الجيش طبعا وبال 89 بعد حرب الخليج طبعا مباشرة، صار عندي حادث فقد بصر، انفجار قنبلة على بصري، ودخلت عملية أثناءها تقريبا 6 أيام فاقد الوعي في مستشفيات بغداد، وبعدها دخلت مجال يعني حالة على التقاعد سنة 90، ومن ذاك التاريخ حتى اليوم هذا 13 سنة وحال على التقاعد يعني الحمد لله. بس هذا ما يمنعني أو ما يشي من عزيمتي أو من يقلل من عزيمتي أو همتي بأن أنا أكون أو أوصل للغاية اللي أريدها كمبدع أو كمواطن عراقي بسيط.
شنو نوع البرامج اللي تكتبها؟ منو يساعدك بالكتابة؟ يعني تعلمت طريقة بريل؟
نعم.
في
نعم.
الكتابة للمكفوفين؟
نعم، بالنسبة لي الطريقة اللي أتعلمها هي طريقة الحفظ، أما البرامج اللي أقدمها فبثلت إذا عاك كركوك محلية طبعا أكثر المستمعين يعرفون بهم. ما نعم، أدي برنامج اسمه ديوان الحبايب، وأيضا عندي برنامج مساء الخميس.
أنت تكتب شعر؟ تقدم لنا فد قصيدة حلوة، قصيدة غزل مثلا؟
تمنيتك تمر، تمنيتك تمر يا محبوب العمر، يا الغالي تعال لي وننتظر، بقلبي مكان تشعر بالأمان، وطيك الحنان وتعيش العمر، ما أقدر بلاك ولا أرضى بجفاك، أخذ روحي فداك وتأمرني أمر.
صباح، هذه ممكن القصيدة تصير أغنية، يعني أغنية بديعة إذا
نعم
يعني إذا تحاول. نعم
نعم، أنا كاتب غنائي أصلا كاتب العدد كبير من الفنانين العراقيين يعني.
شكرا يا صباح، ونتمنى أنه تبقى على اتصال بإذاعة العراق الحر
إن شاء الله. شكرا جزيلا هذه الاتصال وهذه المبادرة الحلوة والجميلة من إذاعتكم، هذه الإذاعة الجميلة والرائعة، وصراحة دائما أحاول أخذ خبرة من العاملين بإذاعتكم وأبطل الإعلام يعني وكمجال الإعلام. شكرا، مع السلامة.
الراديو
نور الأفكار،
الراديو
فتح الأبصار،
الراديو ينقل أخبار، الراديو يفتح الأسرار، الراديو صوت الأحرار.
طيب نبيل، عندي بعد رسائل، كم مجال بعد وقت بالبرنامج انه اكمل حتى العتب شوي يخف علي
يعني
شوية يعني قصدك
لا تتمدين يعني
شكرا نبيل. نعود الى الرسائل المكتوبة، وهذه رسالة من مستمعة تود ان نفتش عن اختها وولديها، وكانت تعمل في السفارة العراقية في هنغاريا وانقطعت اخبارها بعد سقوط النظام، ويبدو من المستمع ان طبعا كالمعتاد هم زعلانة علي، والواضح انه يبدو نص المستمع زعلانين وربما لهم الحق في ذلك، ولكن ماذا أفعل إذا كان البرنامج أسبوعي والرسائل أكوام أكوام. طيب لين تتصل الآن بهذه المستمعة.
ألو
مرحبا، إذاعة العراق الحر وياكم، أنتوا كتبتون رسائل تتعلق بفقدانكم.
شكرا جزيلا، ولو آسفين شوية بحالة عصبية.
حضرتك اللي بعثت الرسالة؟
نعم أني.
أنا صورت يعني مستمعة. طيب نقدر ناديك بأي اسم؟
أحمد أني اسمي.
أحمد، ممكن تتحدث لنا عن مشكلة أختك وأولادها واللي هم موجودين بهنغاريا؟ كانوا
باختصار شديد كانوا مدلين أعضاء الدبلوماسي بالسفارة العراقية بودابست في العاصمة هنغاريا، يعني بعد السقوط
فقدنا أي أثر وياهم. مرة واحدة مرتين اتصل بينا أحد أقاربنا بالسفارة العراقية بالرباط عاصمة المغرب، وبعد من ذيك ما عرفنا يعني مصيرهم للآن مجهول.
يعني حاليا هم بالمغرب أو ما عندكم علم هم في أي دولة؟
لحد الآن كل شيء ما بين منهم، هي يعني هي أختي زوجة وجهالهم الاثنين لحد الآن.
يبدو أنه انقطع الخط، طبعا رح أحاول أنه أتابع هذا الموضوع، ويعني تعرفون نتائج إن شاء الله في الحلقات المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة.
فريال، هناك مسج وصل من المستمع محمد العبيدي، طبعا رح أنطقي إياه بعد شوية صغيرة، بس
ليش؟
أريد أقول
ليش نبيل؟
هلأ بتشوفي ليش. هو من كركوك، محمد العبيدي من كركوك، ويهدي تحياته إلى الزميلة فريال والزميل ديار، ويشكرهم على هذا البرنامج الحلو مثل ما بيقول. محمد العبيدي كذلك بعث ببيتين أبوذية.
نعم.
بعتقد ممكن تتفضل الورقة فريال لأنه أنا ما أدري.
طيب نبيل، أنت معذور لأن يعني أنت مثل ديار،
براء من الأبوذية.
مثل ديار، كل قصيدة أيضا لازم أني أقرأها، ما يخالف. أنا أحب الأبوذيات وأحب الدارميات وأحب الشعر.
تفضلي فريال، نحن كلنا سمع.
يهل وجهك حلو ومخطوط بسمار، ترى غيابك يدق بالروح بسمار، لو أني ميت وعالقبر بسمار أقوم بطولي وأخذ لك تحية. شكرا للمستمع محمد العبيدي، وننتظر منك يا محمد مزيدا من الأبوذيات.
مو بدينا نودع عيون الحبايب، مو بدينا والعشق لحظة عمر وتمر علينا، مو بدينا نودع عيون الحبايب.
من الرسائل التي تصلنا وهي كثيرة، كما قلت سابقا، تحمل طلبات إجراء لقاءات مع الفنانين الذين غادروا العراق، ومنهم المخرج التلفزيوني كارلو هارتيون. الرسالة هي من المستمع كنعان حامد، ويتساءل هل ما زال المخرج هارتيون على قيد الحياة؟ نعم يا كنعان، أن المخرج كارلو هارتيون ما زال على قيد الحياة، طبعا نتمنى إلى العمر المديد، وهو يعيش حاليا في عمان، وقد بدأ تجربته الفنية عام 1967 بإخراج تمثيلية اللغز من تأليف الفنان الكبير يوسف العاني. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان التقته وتحدث عن آخر أعماله التلفزيونية.
عمليا جدا افتخر به، واحدة من أدها بدينا قبل سقوط النظام كملنا بعد سقوط النظام، والعمل اللي اسمه شارع 40، والعمل من تأليف سلام حربة، ثم سلسل آخر ألوان الرمال، وصورنا وأنجزنا. لقينا بصعوبات، اختطفوا أحد الممثلين، إذ صار تغيير بالعمل.
طيب أستاذ، نعود بك إلى البدايات، أن حب نعرف أول عمل قدمته وماذا يمثل لك هذا العمل؟
منذ بداية في المدرسة الابتدائية القديس يوسف اللاتينية، كان مدرس مالي الله يرحمه جورج جبوري يحب التمثيل وإلقاء الشعر، فتعلمت من عنده إلقاء القصائد ثم التمثيليات القصيرة الكوميدي. فمرحلة الثانية جاتي من دخلت كلية بغداد، كنا نشترك في التمثيليات مع دكتور اسمه سعد الوتري، فاستمرنا وتخرجنا، هو التحق صار طبيب، أنا ما انقبلت بأي كلية. بعد ما أنهيت الدراسة الإعدادية تعرفت على أصدقاء اللي كانوا فنانين ذاك الوقت، يعني سنة 1951 كان بس معهد فنون جميلة، فدخلت معهد فنون جميلة مسائي أيضا، كان فقط درسنا وقدمنا تمثيليات كثيرة ومسرحيات كثيرة، وكان أستاذنا الله يرحمه أستاذ حق الشبلي. وراء ذلك يعني كنا نقدم، جانا أستاذ الله يرحمه الأستاذ جاسم العبودي وهو متخرج من أمريكا، وقام يدرسنا التمثيل بأسلوب حديث جديد، وأخرجنا عدة مسرحيات اشتركت به مع سامي عبد الحميد وآخرين أيضا.
أستاذ، أول عمل قدمته للتلفزيون العراقي في أي عام كان؟
كان تمثيلية من تأليف الأستاذ يوسف العاني، كانت تمثيلية اللغز.
أستاذ، من أول عمل إلى آخر عمل نحب نعرف المحطات البارزة في مسيرة الفنان كارلو هارتيون،
بعد تعييني في تلفزيون بغداد كمخرج كنت كان يسند إلي مقابلات لقاءات، وكنت أهتم جدا بالتقنية التلفزيونية الموجودة بالعراق، يعني ماذا ممكن أن يكون الأعمال الدرامية إلى سنة 1972 كانت تخرج كلها في داخل الاستوديو البنغلة كنا نسميها. طبعا اللغز أخرجته في البنغلة سنة 67، أول عمل اللي حبيت أن أخرجه بتقنية جديدة خارج جدران الاستوديو. اتفقنا انا مع يوسف في سنة 1972، حسيت نفسي يعني جامد في الاخراج التلفزيوني، يعني قمت افكر ان كيف ممكن ان انطلق في اعمالي خارج جدران استوديو التلفزيوني. فكرنا ان اول نوبة ان نألف تمثيلية سهرة اللي ممكن اخراجها خارج انطلاق من جدران الاستوديو. كلفت المؤلف الأخ معاذ يوسف أن يكتب لي تمثيلية عن ثورة 20. طبعا كنت أدرس مصادر وأسأل وطلع إلى أن صورنا كله خارج جدران الاستوديو باستخدام سيارة النقل الخارجي.
في أي منطقة صورتها بذاك الوقت؟
القناة، يعني بين النخيل بين كذا.
طيب أبرز الأعمال اللي قدمتها خلال هذه المسيرة الطويلة؟
20-30 مسلسل ساهمت ويا سينما مسرح، زمن الحب، شيء من القوة. يعني أول من أخرج سينما للإذاعة والتلفزيون هو أنا، فأخرج شيء من القوة. كان إلي 4 أفلام، 2 تلفزيونية و2 سينمائية.
ماذا يتمنى الفنان كارلو هارتيون؟
أتمنى أن أكمل حياتي في إخراج الأعمال الدرامية المفيدة للبشرية.
نشكرك شكرا جزيلا أستاذ كارلو على هذا الحديث، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
أنا أشكرك جدا.
فائقة رسول سلحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد لكم مني ومن المخرج نبيل خوري أطيب المنى.
إلى اللقاء.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم فريال حسين. هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.